قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السجود دعوني أنادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السجود
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها الأحبة الكرام مشاهدي قناة الراية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق وواجبات نواصل فيه بفضل الله جل وعلا بيان وتفصيل ما يتعلق بالحقوق والواجبات التي كثيرا ما يثار حولها الخلاف في داخل الأسرة بين الزوج وزوجته بين الولد وأخيه بين الأخت وأختها بين الولد وأبيه بين الولد وأمه أيا ما كان ونحن دائما ما نحاول جاهدين ما أن نلفت النظر لجميع أفراد الأسرة بفضل الله جل وعلا مهلا ولا داعي للخلاف لأنه ما دامت هناك لك مرجعية تبين لك حقوق وواجبات وتبرزها جيدا فاطلب ما لك دائما ولا تتجاوز وأدي قبله ما عليك فإنك تسعد بفضل الله عز وجل وفي الحلقة الماضية بدأنا مع الأخوات الفضليات ولا زال الحديث موصولا حتى لا تثار الخلافات بعد الزواج في قضايا المهر وما يتعلق بها رأينا أن المهر حق خالص للزوجة ويجب أن تأخذه في يدها هذا هو الأصل لأننا سنبين واقع الأرض أو واقع حياة الكثير من الناس في أيامنا أو الوقت المعاصر الذي نحن فيه الأحبة الكرام لفتنا النظر كذلك إلى أن المغالاة سبب من الأسباب التي تؤدي إلى العنوسة ونفور كثير من الشباب ورأينا نموذج راقي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جاء أو المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجل يقول للنبي أعني إن لم يكن بها حاجة فأنا أتزوج ما معك لا يجد لا شيء عنده ولا عند أهله ولا خاتم من حديد ومع ذلك زوجه النبي على ما معه من القرآن الأحبة الكرام إذا كان الإسلام حدد مهر شرعي للزوجة لكنه لم يحدد مقداره يعني لم يحدد 1,000 جنيه 5 أبدا ولكن كل الذي حث الإسلام عليه التيسير في المهور عدم الجشع احنا مش في مقابل تجارة نحن لا نتاجر ببناتنا أبدا الإسلام يشجعنا أو يحثنا على أن يكون الأمر ميسورا في متناول أبنائنا شبابنا رفقا بهم لذلك أنا ما أنصح كثيرا السادة الأباء ابدأ مع الشباب من حيث ما بدأت أنت لا من حيث ما انتهيت 90% من السادة الرجال عانوا في مقتبل الزواج فإذا ما جاء من يخطب ابنتك بارك الله فيك وفيها لا تضع العراقيل التي وضعت أمامك يسر وليس معنى كلامي يسر إنك تعطي الولد البنت ينام بها في عرض الشارع ما قال هذا عاقل بارك الله فيه ولكن تيسير يعني مراعاة الظروف لهذا الشاب الذي هو حديث عهد بالحياة العملية الصداقة كان عند العرب في الجاهلية يسمى بالنافجة يعني إيه؟ يعني الذي يكثر المال يعني النافجة يعني الزيادة والكثرة حتى الرجل كان إذا رزق ببنت في الجاهلية يقولون له هنيئا لك النافجة يعني التي ستكثر مالك اللي حتجعل مالك يزيد لأنه كان بيأخذ المهر بتاعها ويأخذ الإبل والبقر عزكم الله أو أموال سيولة مالية وكان يضمها للمال اللي عنده ولا يعطي البنت منها شيء، وده خطأ، وده اللي احنا لفتنا النظر إليه، إن المهر فرض خالص حق للفتاة، ليس لأبيها أن يأخذ منه خردلة، وليس من حق أخيها أن يستولي عليه، وليس من حق الزوج أن يأكله. يعني هو حق خالص للفتاة؟ نعم حق خالص له. نسيت أن أذكر إخواني السادة الرجال، لأن بعض إخواننا، وده اللي دايما أنصح به شبابنا، يا ابن الله يرضى عنا وعنك، عندما تقبل على الزواج لا تكتب مهرا في وثيقة الزواج إلا ما هو في حدود إمكانياتك. بمعنى أنت النهاردة تستطيع في الوقت الحالي وقت العقد تدفع 1000 جنيه تكتب مؤخر 1000 جنيه أو مهر 1000 جنيه، تقدر تكتب 5 أو تدفع 5 يبقى تكتب 5. لكن يجي بعض شبابنا يقول لك لا ايه مشكلة، ابوها عايز كام؟ 20,000 جنيه، نكتب له 100,000 جنيه. طيب انت اصلا كلك على بعضك ما تقدرش توفر 1000 جنيه في الشهر، قول ايه المشكلة، ما انا داخل ناوي خير ان شاء الله وما عنديش مشاكل، القلوب بيد الله، سرعان ما تتغير، وارد. والواقع حدثنا كثير في بعض الاوقات يحصل الخلاف ويتم الانفصال، واصبح اللي زامن عليك شرعا بعيد عن القانون انك ترد ليها نص اللي انت اتفقت عليه، هتجيبه منين؟ علشان كده بنقول لك اتق الله. بعض اخواننا الرجال يقول لك مش مشكله انا هنكتب وانا هنضغط عليها وبعد كده تتنازل. المهر دين في عنقك وستسال عنه امام الله، والنبي يقول في الحديث اسمع لهذا المشهد النبوي الراقي، لتؤدن الحقوق لاهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني شوف العملية، النبي يضرب مثل بيه، هتأدي الحقوق هتأديه، ما أديتهاش في الدنيا بتتاخد منك في الآخرة، لدرجة ان هيجي بالشاة اللي هي ليس لها اي قرون ونطحت الشاة او اتنطحت من الشاة اللي لها قرون، يقتص الله من هذه لتل ويقول لها كوني تراب. العملية مش سهل، علشان كده بلاش التهريج في جانب المهر. يا اخوانا المهر قلنا هو هدية التكريم بالنسبة للمرأة، وبيحفظ لها حقها. ده مش بس كده، ده النبي علمنا ان احنا دائما وابدا نتعامل معه بنوع من الحذر. يعني ايه؟ يعني ما تاكلوش، لان بعض اخواننا يقول لك مش مشكلة انا مش هقولها. النبي يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. لا تاني، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس. يعني ايه؟ ده للقران الاولى، واتوا النساء صدقاتهن نحلا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني اذا هي تنازلت بطيب نفس دون ضغط، من غير لوي زراع، من غير افتعال مشاكل، يا تتنازلي لي عنه يا هتبقى حياه صعبه ومشاكلنا مش هتنتهي. لا، النبي يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، يعني هو يتنازل عنه طواعية دون ضغط بإرادة بحرية واختيار. ده مش بس كده، نصيحة للسادة الأزواج اللي بيضغطوا على نسائهم بعد الجواز، وبتبقى الزوجة هي الطرف الضعيف مسكينة ومش قدامها أنا غير خلاص يا سيد انت عايز ايه؟ عايز تاكله خده، عايز نجيبه لك خد، عايز ندفع لك عليه فلوس خد. ده مش بس كده، ده بعض الناس وهنتكلم عنه في حينه، لما يوصلوا لمرحلة الطلاق تتنزليلي عن المؤخر نطلق، ده أحيانا بيسومها تدفع فلوس عشان تخلص نفسين. كل ده حرام. شوف النبي بيقول لنا ايه، سمعنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، النبي بيتوعد من يصنع ذلك وعيد شديد. إن أعظم الذنوب عند الله، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والحديث صحيح، إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة، إيه؟ رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. لأ تاني، أعدولك تاني وتالت ورابع وعشر لو عايز. إن من أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته استمتع بيها طلقها ذهب بمهرها ما اداش حاجة. انا مش عارف انت هتقول لربنا ايه، هتعمل ايه هناك؟ سبحانك يا الله. ان اعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة قضى حاجته ذهب بمهرها وبس، لا، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، ورجل ثالث قتل دابة عبثا، دي أعظم الظلم عند الله. السؤال اللي هيفرض نفسه علينا، سكان لا يجوز للرجل أنه يستولي على المهر لا قبل الدخول ولا بعد الدخول، يعني هي في بيت أبوها لسه ما فيش ضغط، نقلت إلى بيت الزوجية يستعمل وسيلة الضغط عليها، حرام شرعا ولا يجوز. السؤال اللي هيفرض نفسه، هل يجوز أو متى تفقد المرأة المهر؟ الزوجة متى تفقد المهر؟ يبقى ملهاش مهر. تفقد المرأة المهر في حالة واحدة، حالة الخلة بس. يعني ايه؟ يعني حصل خلافات بينك وبينه بعد الزواج، كفانا الله ويكشر خلافات وحفظ الله البيوت من هذه الخلافات، اللهم امين. حدث اي خلافات ايا من كان، تفقد مهرها؟ لا. الحاله الوحيده اللي تفقد فيها المهر حاله الخلع، لانها بتفتدي نفسيها وهي كارهه المعيشه وخايفه من المعصيه ومش عارفه تكمل المسيره مع هذا الرجل، لا ردي لي الحق بتاعه. زي الراجل جه للنبي او جات له الزوجه فقالت يا رسول الله اكره الكفر بعد الايمان، كان رجل دميم الخلق ايا من كانت الروايات، فقال النبي ردي عليه حديقة واقبل الحديقة وطلقها تطليقا. الأحبة الكرام، من يسر الإسلام وسماحته شجع كما ذكرنا على تيسير المهور، ومن يسر الإسلام وسماحته أنه جعل الأصل أو لا الأصل المهر كله يتاخد في إيد الزوجة تقبضه تماما قبل الدخول. طب الظروف الاقتصادية ما بتساعدناش على الكلام ده في بعض بلاد المسلمين أو أي مكان من أرض الله. فاليسر الجميل كالإسلام قال لك خلاص مش مشاكل، ممكن يبقى معجل ومؤجل، يعني حال ومؤخر، يعني ممكن ندفعه كله مؤخر ما ندفعش بقى، وممكن يبقى بعضه مؤخر وبعضه معجل والعكس، يعني ممكن ندفع جزء منه والباقي كله بتستحقه بأحد الأجلين بالطلاق أو بالوفاة. يعني ممكن نيجي نكتب في قسيمة الزواج تمام على صداق مقدم مثلا 100 جنيه أو جنيه أو 50 قرش أيا من كان لغة المال أو العملة في مختلف بلدان العالم، والمؤخر منه المبلغ الكبير. طب متى تستحقه؟ تستحقه قلت بأحد الأجلين، تطلق تاخد مهرها كامل. وبحذر السادة الرجال، إذا وصلت لمرحلة الطلاق هيبقى لنا مع حلقة مستقلة إن شاء الله، ما تاخدش حق الزوج، ما تاكلوش، ما تجرش عليه، لأنك هترتكب أعظم الذنوب عند الله. شوف بقول إيه، وصلت لمرحلة الطلاق هي لها كام؟ لها 1000 جنيه؟ لها 5000؟ 6 إكراما لله، لأن ربنا قال لنا كده ولا تنسوا الفضل بينكم. كانت في يوم من الأيام مراتك، كان في حاجة كويسة، خدمت الأولاد، كان لها دور طيب وجميل ورائع وراقي، فالمطلوب الله يبارك فيك ما تنساش الجمال ده والفضل ده وانا الله يبارك فيك. علشان كده اربع احذر انك تقع في المصيبة دي. بعض اخواننا نتيجة العند، والعند بيورث الكفر، يقع في هذه المصيبة. الأولى عند السلف انك تعجل بالصداق كاملا. يعني ايه؟ يعني الله يبارك فيك، انت النهاردة وقت الزواج كان فيه ضيق في ذات اليد، الإمكانيات المادية محدودة، ربنا وسع عليك بعد الزواج، أنت ليك عندي إيه؟ ليه 5 ورشات تفضل. بس هنبهك لحاجة، لأن القلوب بتختلف وما نعرفش إيه اللي هيحصل في الأيام. المؤخر مكتوب عليك في ورقة رسمية ومسجلة في المحاكم أو في موثقة في يعني في أكثر من دواوين حكومية، تكون النتيجة لما حضرتك تيجي تعطيها بورقة مثلها. شك في الزوجة معاذ الله. افرض انت اديتها النهاردة المؤخر وكان كبير، واختلفتوا بعد ما خدت منك المال، وليس هناك ما يثبت لا قانوني ولا شرعي، احنا الزمن خربان. هو الضمير غطيه وصوت عليه، نسأل الله العفو والعافية، وقال لك لا أنا ما خدتش حاجة، هتاخده منك رغم أنفك بالورقة الرسمية اللي هي قسيمة أو وثيقة الزواج، علشان كده لما تدفعه الله يبارك فيه يبقى ورقة رسمية. أنا عايزك تنتبه معايا، المهر دين في رقبتك، مؤخر الصداق دين في رقبتك، بس استنى أحسن بعض أخواتنا تسمع الحلقة بعد الحلقة تمسك جزء من رقبته تدور الضرب فيه وتقعد وتحصل مشكلة في البيت ويقول لك الشيخ قال كده، أنا ما قلتش كده أبدا. أنا عندما بلفت نظر السادة الرجال إنه فعلا دين، هو فعلا دين، بس مش تشتغل عليه وتقعد تنغص الحياة بسبب الموضوع ده. ما انت قبلت من البداية أن يكون مؤخر، ده أنا بقول له تعالى لو عندك إمكانيات مادية سدد اللي عليك. ليه؟ لأنك لو مت يا حبيب قلبي هتحبس بيه عن الجنة. ها؟ نفس المؤمن كما ذكر النبي المصطفى معلقة بدينه الله أكبر حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. احنا بنستهين بالدين، وده دين المفروض انك توصي، والمفروض قبل ما يتم تقسيم اي شيء في الميراث تاخد حقها، يعني لها مؤخر صداق 5 قروش مبلغ معين تاخده. طب افرض هي ماتت قبله برضو يطلع حقها الاول، لان لها ورث اخواتها ابوها امها وحضرتك من ضمن الورث، يعني نطلع لها حقها الله يرضى عنها. انا ما زلت بذكر الساده الاباء الامهات الفضليات بلاش نغالي في المهور، لان المغالاه في المهور مشكله المشاكل، معضله المعضلات. مش بس كده، ده بتكون سبب في الشقاء اللي النهارده بتعانيه البيوت. انت كأب بنتك قاعده وما اتجوزتش، بلاش بنتك، ابنك الله يبارك فيك قاعد مسكين ومش عارف يتجوز ولا عارف يفتح بيت، ما هو العمليه من ناحيتين. طب يعني عاجبك الحال؟ انا عارف انك هتقول لا ومتاكد من دي. طب ليه احنا بنشق على نفسنا وعلى اولادنا وعلى بناتنا؟ اللي بييسر ربنا بييسر له فضل الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نشوف بقى نماذج واقعيه بقى. احنا قلنا ان سنة النبي القولية بتقول ان ايسر الزواج او خير الزواج ايسره مهر، ده بيبقى له او بركة، بسم الله ما شاء الله. سنة النبي الفعلية لم تخالف السنة القولية، سبحان الله. ايه رأيكم نشوف الاول الزهراء بنت النبي السيدة فاطمة الزهراء؟ خلي بالكم لأن بناتنا ونسائنا وأمهاتنا مهما بلغوا من المكانة لن يصلوا إلى جزء من مرتبة الزهراء، قرة عين أبيها. إيه رأيكم تيجي نشوف مهرها كان كام في الوقت اللي النهاردة، وهنشوف العفش اللي دخلت بيه. مش جاي يعني من ها، أنا مش هسمي أسماء محلات عشان مش هبقى دعاية، لا أبدا. وما كانش يجي من المكان دوت ما يتمش الجواز طبعا، لا ما ينفعش الكلام ده. بناتنا مش افضل من بنت النبي. طب ايه رايكم نشوف الاول موقف النبي في زواجه من الزهراء؟ الامام علي لما راح يخطب الزهراء السيده فاطمه، الامام علي رجل فقير رجل مسكين ما عنده شيء ابدا. خلي بالك اللي مربي الإمام علي مين؟ النبي صلى الله عليك يا رسول الله. لا والإمام علي متربي عند النبي وعنده كم سنة؟ 7 سنين. يعني النبي أعرف بيه من نفسه. فراح يخطب فاطمة، فالنبي يقول له إيه؟ وما معك يا علي؟ أنا هقف هنا شوية، لأن بعض كتير من الرجال يقول لك إيه يا عم؟ عمالة يعني تشد علينا الحلقة اللي فاتت والحلقة هذه والمهور غالية ويعني ييسروا للشباب. طب ما النبي سأل الإمام علي قال له معاك إيه؟ صح؟ النبي سأله صح، ولازم أنت تسأل اللي جاي يجوز بنتك أنت معاك إيه؟ وهتعيشها فيه؟ ما أنت يعني إحنا قلنا لك مش هترميها في الشارع، ده لازم تسأله ولازم تطمن ان هتعيش في معيشة طيبة وكريمة، محدش غير كده. لكن انا عايزك تكمل بقى حبيب قلبي، ما تاخدش اول الكلام وتسيب اخره. تعرف انت عملت زي ايه؟ الله يرضى عنا وعنك. زي اللي راح مرة يصلي في الجامع، فالمهم المسجد له بابين، فالباب الرئيسي مغلق عشان بيعملوا فيه تجديدات، تصليحات، ترميمات، في مشكلة بتتظبط. يا عمي في باب تاني مفتوح. قال لك لا يا عم، بركة جت منكم. انتوا مش عايزين اصلي. لا والله، فانا مش عايزك دايما تاخد اول الكلام وتسيب اخره. لا، ربما كان اخر الكلام مقيد لاول او مفسر او موضح ليه. حبيب النبي بيسأل الامام علي، ده بيقر لينا حقيقة، ده بيعلمنا ازاي نحن نحافظ على حقوق بناتنا ونسائنا، حتى لو اللي جاي هيتجوز بنت ابن اخويا، ابن اخي او ابن اختي، يعني من العائلة. ما نتسهلش. بمعنى ايه؟ بمعنى ما نضيعش حقوق البنت. لا، لازم تنحط، توضع النقاط على الحروف عشان نمنع اي خلاف مستقبلي بعد كده. فالنبي بيسأل الامام علي بيقول له وما معك؟ قال لا شيء. الامام علي عايز يقول للنبي انت اعرف بي من نفسي، ده انا باكل واشرب في البيت عندك. فسأل النبي سؤال، واين درعك الحطيمية؟ عارفين الدرع دي قديمة جدا، وعارفين الدرع دي مين اللي عطاها للإمام علي؟ النبي. يعني النبي عطاها له هدية. فسيدنا علي رد على النبي بيقول له والله إنها لبالية يا رسول الله، ده قديمة، انت عارف كم تساوي؟ ولا حاجة. فقال النبي المصطفى هو مهرها يا علي. ودي مين؟ دي بنت النبي. الله أكبر. كان يقدر عثمان بن عفان وأحد الصحابة الله يبارك فيك إن هو يعطي للإمام علي ما يقدمه له، لكن دي تربية النبي. إيه رأيكم نشوف العفش اللي هتدخل به بالمرة بقى؟ نشوف النهاردة أو اليوم غرفة نوم وصفات وغرفة نوم أطفال، هم لسه الأطفال جم، حاجات عجيبة، وان صالون وانتري ومسميات، بس مش عيب ولا حرام تجيب الحاجات دي اذا كان الامر ميسور. لكن اللي انا بنقول لاخواننا عليه، اذا كان الامر يعني انسان بسيط نراعي ظروفه وحاله، ودوام الحال من المحال، والعمليه مش حددناها فقر مدقع على طول الخط ابدا. عارف يوم ما دخلت الزهراء، عارف السرير كانت نايمه عليه عباره عن ايه؟ انتوا عارفين جريد النخل اللي بتعمل منه بعض الكراسي؟ هو ده، سبحان الله. وعارفين الكليم اللي بتفرش في الارض زي السجاد، بس مش سجاد، ده حاجه يعني لو جبناها لاي بيت من بيوتنا النهارده مستحيل يحطه في البيت تماما. المخده اللي هيناموا عليها لا هي من القطن ولا من الاسفنج ولا اللي بيقول عليه الفايبر. انت عارف الليف بتاع النخل كانت محشية، الليف والقوس بتاع النخلة، وعبارة عن قصعة. النهاردة بتخش بنتنا أو بتدخل عندها كم طقم من الأواني بقى، نعد بقى مش عارف حلل مش عارف إيه، برضه مش هقول مسمى. لا، عندها 20 طقم، 15 طقم، 3، 7، 8، من كل الأنواع قصعة. هتعد فيها الطعام، هتغسل فيها رأسها كمان. يجي بعض إخواننا سيئ الأدب معناه بيقول لك إيه؟ صلى الله عليك يا رسول الله، يا عم اصله كان فقير ما كانش عنده، وكان لو كان سكن منته في قصر له خسئت. وتعلم الادب قبل ان تتكلم، واعرف انت تكلم من. كان مع النبي رجال يحبونه اكثر من انفسه، ولا ابالغ اذا ما قلت كان الواحد منهم يغار على رسول الله من نسمة الهواء. كان بامكان عثمان بن عفان ان يجلس بنت النبي في قصر من القصور، كان بإمكان عمر بن الخطاب، كان بإمكان أبي بكر، كلهم وضعوا أموالهم بين يدي رسول الله. لكنه المعلم صلى الله عليه وسلم لا يتميز على أحد. هذا نموذج من النماذج المفقودة. المهر تكريم للمرأة. المهر الله يرضى عنا وعنك، محتاجين نراعي فيه الضوابط الشرعية اللي تجعل دايما الرجل والمرأة على قدم وساق في طاعة الله وفي معيته جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه، اتجوز 9، في زواج بناته انت عارف كان المهر بيزيد، كان المهر يساوي كم؟ انا هجيب لك يعني كان حوالي يعني 40 وقية، يعني بجرامات الذهب حوالي 118 جرام ذهب. ما زاد ذلك ابدا في يوم من الايام. عملية صعبة. النهاردة بنسمع ارقام فلكية، بنسمع اشياء خرافية، نسأل الله العفو والعافية. يبقى إذن الحق الأول لك كزوجة قبل أن تنقلي إلى بيت الزوجية المهر. كذلك نصيحتي للسيد الزوج أخ المحترم الفاضل، بلاش تضغط على الزوجة وتسلبها حقها، لأنك هتسأل عن هذا أمام الله. ودايما نصيحتي ليك اللي ترضاه لنفسك ارتضيه لغيرك، كما لا ترتضي أن تسلب أخت من أخواتك حق من حقوقها، لا تفعل هذا مع الزوجة. فيا أختك في الإسلام، والله جل وعلا أباح لك الاستمتاع بها، فاتق الله وراعيها جيدا. كذلك الحقوق المادية ليك كزوجة بعد أن تنقلي إلى بيته، النفقة، النفقة حق من الحقوق الضائعة للأسف الشديد. يجي بعض أخوانا يقول لي يا عم الشيخ ما احنا بننفق. لا استنى، ده حق مات. احنا ما بنقصدش أهل الخير والصلاح والفضل جزاهم الله خير، أنا بأقصد النوعية اللي موجودة في مجتمعاتنا اللي البخل مسيطر عليهم، اللي مش عايز أقول لك عندهم من الأموال والكنوز ما الله به عليهم، وعندهم من فضل ربنا الكثير والكثير، ولكن للأسف الشديد تلاقيه بخيل جدا على الزوجة. والله إخواني يعني اتصل بنا أحد أو اتصال من بلاد المشرق أو العرب المغرب العربي عفوا شمال أفريقيا بمعنى الأصح، زوجة تقول الرجل في المطبخ جعل له باب ويغلق الباب، يعني لو نزل الصبح الشغل يقفل، لما يرجع يبقى يفطر. طب تعد طعامي انت اختي لما يرجع ان شاء الله. ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ احنا مش عايزين النوعيه دي، احنا مش عايزين ان احنا النهارده نحاسب على كل صغيره وكبيره بالطريقه دي. يعني في فرق ان احنا نبذر ونسرف، وفي فرق ان احنا نمنع. يعني ديننا علمنا الوسطيه. هي النفقه الاول بتشمل ايه؟ انا مش هنفرد معاها كتير زي ما فرضنا مع المهر، لان ده امر ميسور لدى الجميع، وكل كما علمنا القران لينفق ذو سعه من سعه، وكل انسان في حدود المتاح. ودايما قبل ما بين النفقه نصيحتي لاي اخت مسلمه، اخت الزوجه الكريمه بارك الله فيك، لا تطالبي زوجك فوق الطاقه. يعني ايه؟ يعني ارفقي به لله جل وعلا. سبحان الله، ده انا هاضرب نموذج ان شاء الله من للصحابه وزوجة الصحابي ماذا فعلت وماذا فعل، عشان نشوف احنا فين. نفقه بتشمل الله يرضى عنكم الطعام الشراب والمأكل والملبس، هي دي نسميها النفقه. يعني مطالب الزوج ان يوفر ليها اكل وشرب، مطالب يوفر لها لبس ومسكن، هو ده المطالب به. طب افرض عم الشيخ هو راجل بخيل، طب نعمل ايه؟ وكثيرا ما بتحصل مشكلات داخل البيت بسبب النفقه. مش عايز اقول لك كم كبير من المشاكل بيبقى داخل بسبب النفقه. هجيب لكم من ايه؟ وانا مش ورايا الا انت والعيال. طب هي تعمل ايه؟ الولد في جامعه، الولد في ثانوي، الولد في مدرسه، محتاج مصروفات، محتاج دروس، الولد مرض، البنت تعبانه، من اين تاتي؟ تذهب إلى بيت أبيها وتحضر؟ ده حق يا أخي. يعني أنا أبستغرب، يعني تلاقيه قاعد يقول لها هاتي من عند أبوك. ليه؟ أمال أنت شغلتك إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ دورك في الحياة إيه؟ اصحى شوية، انتبه. يعني هذا لا يليق بالرجولة. أنا مش عايز أقصو عليك أكتر من كده، لكن اتق الله، ما ينفعش. تخيلوا معايا كم من المشاكل، ويعني بتعكمن وبتنغص حياتنا بسبب النفقه في داخل البيت. النفقه ده حق واجب، لذلك انت مش قد الجواز ما تتجوزش من الاصل من الاخر. ما انتش قادر تنفق على البيت تتجوز ليه؟ من العمليه مش تهريج. وذلك انا بنصح دايما اي شاب اي فتاه قبل الزواج واقعد مع نفسك. الزواج مش رحله خلويه، الزواج مش رحله يعني ايه رايحه فتفسح او رايحه صيف في بلد من البلدان، لا، الزواج مسؤوليه، مسؤوليه كبيره جدا، يعني هتسال عنها امام الله سبحانه وتعالى. عايزك تتامل معايا كلام النبي، ان الله سائل كل راع عما استرعاه، ضيع حفظ ذلك ام ضيع. ربنا هيسال كل راعي عما استرعاه، سواء حفظ ام ضيع الراعي. يا ربي، العجيب ان المشكله بتحصل وما ياخدش منها موقف. لا، هي مش ملزمه انها تنفق على، حتى لو الزوجه عندها مال كنوز الارض ليست ملزمه انها تنفق عليك ولا على الاولاد. العجيب بقى ان بعض الازواج لما يعرف ان مراته عندها بعض المال ما يفتحلوش بال الا لما يجردها من كل المال دوت، ياخده ويدعي الفقر، هات للاولاد لبس، داخل علينا رمضان هات للاولاد لبس، داخل مدارس هات للاولاد لبس، العيال عايزين مصروفات طب اصرفي، اخر السنه حبر نسوي الحساب ونعطيكي، ويدن وراها لحد ما يستنزفها. ولما هي تبدا تفوق وتقول له لا، تبدا المشكلات تنفجر داخل البيت. انا مش عارف النوعيه دي من الرجاله، معلش مش تزعلوا مني، انا مش عايز اقول يعني كلمه بس هيزعلوا مني الساده الرجال، بس لكن لازم اقولها بقى، هي تعبانه لازم اقولها، معلش هو بيت شعر بس انا محرفه. كم من بغل اطال الله قامته يجر حنطورا مثل البغال. اللي ما يشيلش المسؤوليه ده ما ينفعش، ما ينفعش. عشان كده انا بنصح اي اب من اول ما يجي لك الشاب فحص واسال، ده يشيل مسؤوليه، مش شرط فقر ولا غنى، ده يشيل مسؤوليه بيت ولا لا. وانت يا بنت ربنا يرضى عنا وعنك عشان مش تندمي بعد الجواز. ما يهمكيش بقى الشاب الخنفس دوت اللي ماشي ينفع، اللي لابس لي قميص مشجر وسلسله والبانه وانسيال، ده بقى طنط سوسو. احنا عايزين راجل يتحمل المسؤوليه، احنا مش عايزين، احنا مش جايبين بنت نحطها جنب بنت، لا، عايزين راجل يتحمل المسؤوليه. مش عايزينه اول ما تحصل مشكله والله راح اشكيك لامي، ده ابن امه ده مش ينفع. انا عايزين راجل راجل، ها راجل. فبتثور المشكله في داخل البيت، ده شيء طبيعي. ليه؟ لانه تعود. اول ما الزمجر بقى تقول له لا مش هعطيك، انا فلوس هتخلص كده، تبدا المشاكل داخل البيت تثور. لا، ما عندكش حق، ليس هذا من حق. لا يا اخي الكريم، لا يجوز لك شرع. لا، طب انا اعمل ايه ما معاها فلوس؟ لا لا، استناني شويه بقى، وانت متجوزها ولا متجوز فلوسها بطل؟ ها انت يا عم الشيخ، انت يا عم الزوج، انت متجوزها ولا متجوز فلوسها؟ لا لا، هو الواضح ان انت عايز فلوس، مش عايزها هي، بدليل اول فلوسها ما تقل او تخلص تلاقيه راح قالب 180 درجه. كان الاول يبوس الايادي ويبوس الاقدام ويبوس الراس، ما في فلوس بتطلع. خلصت الفلوس يروح ماسك الجريده والله العظيم ويمسكها بالمقلوب عشان مش يبص في وشها. يا ابني نزل ليه؟ لا بتفرج على التلفزيون. طيب عايزين نقعد مع بعض شويه. ما بفضل. دي مش السلوكيات. انت كده ظالم، انت كده هتروح من ربنا فين؟ انا عايزك تتامل الايه القرانيه اللي جايه ديت لانها صعبه. ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اسمع يا بطل، اسمع يا حبيب قلب، الله يرضى عنا وعنك، عيد حسابك تاني وتالت ورابع. ان هؤلاء يحبون العاجله الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. سلم يا رب، صعبه مش هتقدر عليه. فعلشان كده بقول لك مالكش حق. النفقه واجب عليك، النفقه واجب عليك، وانت ايتها الزوجه الكريمه الفاضله ليس من حقك شرعا ان تنفقي على البيت ولا حتى خردله ولا خطف ابر، لكن اذا فعلت بارك الله فيك وجزاك ربي خيرا، واعلمي انك ماجوره بهذا وعلى ذلك، لما جاء حث النبي الصحابة، وده مشهد هختم بيه حلقتنا، على انهم يتصدقوا، جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقفت بالباب قالت لبلال: سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معي من الصدقة، فهل يستحق أو ينفع أن أتصدق بها على زوجي؟ فهو يقول أنه فقير. فدخل بلال وذكر للنبي أن هناك يعني امرأتان بالباب يعني تريدان سؤالا. فقال النبي: من؟ قال: واحدة وزينب. قال: أي الزيانب؟ قال: زوجة عبد الله بن مسعود. فقال: إنها تقول تريد الصدقة، وزوجها يقول أنه أحق بهذه الصدقة، فهل يجوز أن يتصدق؟ قال: نعم صدق، وهي مأجورة. يعني أنت إذا أنفقت في البيت طوعية فلك أجر ولك مكان عند الله سبحانه وتعالى. وأيها الزوج، إن ساعدتك الزوجة وبمالها الخاص أيا من كان، فاحمل لها هذا الجميل وهذا الفضل، ولا تضيعها بارك الله فيك، ولا تظن أن هذا حق مكتسب لي، فإذا قطعته اشكرها، لأنه كما علمنا القرآن الكريم: ما على المحسنين من سبيل، وهي محسنة عليه. إذن خلاصة القول أن النفقة حق من حقوق الزوجة، وواجب على الزوج أن يؤديه، فإذا قصر فيه حوسب وعوقب على ذلك. وحسبك حديث المصطفى: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يقوت. نكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي إن شاء الله جل وعلا في حلقة قادمة لنتناول الحقوق الأدبية التي تخصك أيتها الزوجة الكريمة الفاضلة، حتى نحسم الأمر وحتى نبعد الخلاف عن البيت. هذا إذا كان في العمر بقية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.